بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء الثاني من شهر شعبان سنة 36 و400 ألف نواصل القراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ودرسنا مستمر في باب صلاة الجماعة والإمامة، وعندنا في هذا الدرس البداية من الحديث 19 بعد 300 بحسب الطبعة التي معنا، التي هي بتحقيق عصام ابن موسى هادي، الحديث رقم 19 و300، وهو حديث يزيد بن الأسود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: قد صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكم نافلة. رواه الإمام أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث المبارك فيه بيان حكم من صلى ثم دخل المسجد والناس لم يصلوا بعد، ماذا يفعل؟ فقد ذكر يزيد بن الأسود، وهو الخزاعي العامري من أهل الطائف رضي الله عنه، ذكر هذه القصة، أن هذين الرجلين والنبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع يصلي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف، وصلى هذان الرجلان صلاة الفجر في رحالهما، ثم دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاعتزل حتى ينتهي عليه الصلاة والسلام من صلاته. لما رآهما نبينا صلى الله عليه وسلم دعا بهما. جاء في بعض الروايات أنه سألهما: أمسلمان أنتما؟ يريد أن يعرف ما الذي منعهما من الصلاة، فأخبر أنهما قد صليا في رحالهم، وذلك في منى، الناس في منى يتفرقون في الخيم والأماكن المتعددة، وكل يصلي في مكانه بسبب تفرق الناس، وهكذا في غير منى إذا وجد عذر للإنسان فصلى، إذا صلى في بيته لعذر ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس يصلون، أو صلى في مسجد المسجد القريب منه وانطلق لحضور محاضرة في مسجد آخر فوجدهم لم يصلوا بعد، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تفعلا، يعني لا، إذا دخلتما المسجد والناس يصلون فلا تعودا لهذا الأمر، وهو ترك إعادة الصلاة. فأمرهما صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجدا والناس يصلون أن يصلوا معهم، فإن كانوا قد صلوا الفريضة كانت هذه نافلة في حقهما. وسبب الأمر بالإعادة أنهم حضروا الجماعة، أنهم حضروا الناس وهم يصلون في جماعة، فكان في حقهما ألا يخالف الجماعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهما بالإعادة، هذه السنة، فتكون الأولى فريضة والثانية في حقهما نافلة، ولا يصلح أن يعيداها بنية الفريضة مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة في يوم واحد مرتين، يعني بنية الفريضة. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث ما تضمنه مما ذكرنا، الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة وإن كان قد صلى في رحله أو في بيته لتكون الثانية له نافلة. وهذا الأمر بالإعادة يدخل فيه إعادة كل صلاة، سواء كان الفجر أو العصر أو المغرب أو غيرهما من الصلوات. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فنهى من صلى الفجر أن يعيده أن يصلي بعدها، ونهى من صلى العصر أن يصلي بعدها، فكيف نوفق بينه وبين هذا الحديث؟ هذا رجل صلى الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي بعدها، فالجواب أن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، ويجوز صلاة ذات الأسباب من النوافل في وقت النهي، فلا يدخل هذا في قوله لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يستثنى من ذلك ذوات السبب. لهذا بعض الفقهاء قال تعاد الصلاة إلا إذا كان وقت نهي، هذا قول مرجوح. وقال بعضهم تعاد الصلاة إلا صلاة المغرب، فإن المغرب وتر النهار، وهذا الاستثناء أيضا قول مرجوح. وقال بعضهم إذا أعاد صلاة المغرب زاد ركعة لتكون شفعا، وكل هذه الأقوال مخالفة لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة أمرا مطلقا، فيدخل في ذلك جميع الصلوات. وهذه الإعادة فيما إذا جاء إلى مسجد جماعة، أما إذا وجد جماعة متأخرة يصلون أو يصلون في غير المسجد فإنه لا يدخل في هذا الأمر فصلي، أو في الأمر بإعادة الصلاة. من فوائد هذا الحديث المبارك دفع التهمة والظن السيء عن الإنسان، فهذان الرجلان أو الرجل إذا دخل المسجد والناس يصلون ثم انعزل في آخر المسجد ولم يصلي كان ذلك تهمة له وطريقا لكلام الناس عليه، والإسلام يدعو المسلم إلى أن ينفي عن نفسه التهم ولا يوقع نفسه في أمر يظن فيه معه السوء، بل يبادر إلى الإيضاح والبعد عن كل شيء يؤدي إلى سوء الظن به، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن اعتكف وجاءته صفية في الليل أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما أرادت أن تنصرف وكان دارها بعيدا في المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها في الليل ليقلبها إلى بيتها، فمر عليه رجلان من الأنصار فأسرعا في السير، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع في السير فقال على رسلكما إنها صفية، فقال يا رسول الله، يعني وذكر أنه لا يمكن أن يظن به للخير، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يوضح أمره ولا يوقع نفسه في التهمة وفي الظن السيء، قد يظن بك بعض الناس أمرا خاطئا، فعليك أن تبين وتحرص على جمع القلوب والأفئدة، وطالب العلم أحرص ما يكون على جمع كلمة المسلمين وجمع القلوب والحفاظ على المحبة والوئام والتقارب، فيكون مبتسما لإخوانه قريبا منهم، حريصا على المحبة والتواد فيما بينه وبين إخوان المسلمين، وإذا وقع من أحدهم أن أخطأ أو ظن به سوءا بادر إلى إزالته والحفاظ عليه، فإنه لا يتكبر على الناس ولا يتعالى عليهم ولا يهمل البيان، فإن بعض الناس إذا قيل له إن فلانا ظن بك أو يعني اعتقد أنك كذا وكذا قال ليس علي به أو نحو هذا من العبارات التي تدل على أنه لا يحرص على صداقته ومودته ومحبته. المؤمن رفيق وهين لين، ليس بالطعان ولا بالفحاش ولا بالفاحش البذيء، ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، رفيق في دعوته، رحيم في دعوته، حكيم حليم في تعاملاته. فمن ذلك هذا الأمر، لا يوقع نفسه في تهمة ولا في ظن، فإن وقع شيء من ذلك بادر إلى البيان والتوضيح حرصا على جمع الكلمة والمحبة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في متابعة المأموم للإمام، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: رواه أبو داود، يعني في سننه، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم لكن بلفظ قريب من هذا اللفظ، ليس عندهما ولا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. إنما في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إلى آخره. هذا الحديث يبين لنا علاقة المأموم بالإمام. الإمام جعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليؤتم به، يعني ليكون مقدما، ومعنى ليؤتم به أي ليقتدى به، ومعنى الاقتداء هنا ألا يخالفه المأموم، والمخالفة يعني لا يسبقه ولا يقارنه فيساويه، هذا معنى قوله ليؤتم به. ثم فسر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إذا كبر فكبر، يعني يقع تكبير المأموم بعد تكبير الإمام مباشرة. فإذا انتهى الإمام من قوله الله أكبر بدأ المأموم فقال الله أكبر، هذه هي المتابعة الشرعية. المسابقة أن يكبر قبل تكبيره، أن يركع قبل ركوعه، المقارنة أن يكبر مع تكبيره. إذا سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. إذا قال الله أكبر للإحرام قبل أن يكبر الإمام فإن صلاته لا تنعقد. وأما إذا سابق الإمام في غير تكبيرة الإحرام فإنه قد يكون قد جاء بأمر محرم في الصلاة، لأنه خالف الإمام ولم يأتم به. يقول العلماء رحمهم الله الاختلاف على الإمام يكون بمسابقته أو بموافقته أو بالتأخر عنه. المسابقة أن يأتي بأفعال الصلاة قبل الإمام، وهذا لا شك أنه محرم، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ويقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا وعيد. فالصلاة باطلة إذا كان متعمدا عالما، أما إذا كان ساهيا أو جاهلا لا يعرف الحكم فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يرجع فيوافق الإمام فيتابع الإمام. من الاختلاف أيضا موافقة الإمام، يوافقه في أفعاله، يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، وهذا أمر مكروه. وكذلك من المخالفة التأخر عن الإمام لغير عذر، فالإمام يركع والمأموم مشغول بالقراءة، أو الإمام يرفع من السجود وهو يطيل السجود، فهذا أيضا من الاختلاف عن الإمام. فإذا تأخر عن الإمام ولم يتابعه ولم يأتي بما فاته فهذا تفوت عليه الصلاة، وقد تكون صلاة باطلة. إذا رفع الإمام وهو مستمر في ركوعه ثم سجد الإمام وهو مستمر في ركوعه فهذا يكون قد خالف الإمام في الصلاة وتأخر عنه، فإن لم يكن له عذر كانت صلاته باطلة. إذن هذا الحديث المبارك يبين لنا وجوب متابعة الإمام. من فوائد هذا الحديث أن المتابعة تقع أيضا حتى إذا صلى الإمام جالسا لعذر. إذا صلى الإمام جالسا لعذر فإن الناس يصلون خلفه قعودا. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ذلك يختلف. فإذا بدأ الإمام الصلاة جالسا من بداية الصلاة لعذر صلى الناس خلفه جلوسا لهذا الحديث. وأما إذا بدأ الإمام صلاته قائما ثم حصل له عذر في صلاته فجلس فإن الناس يتمون الصلاة خلفه قياما. والأمر هذا استدل له الإمام أحمد رحمه الله بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته بالناس، وأبو بكر يأتم به قائما والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وسيأتي بعض الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أيضا التي ذكرها جمع من أهل العلم أن المأموم ليس عليه التسميع، يعني لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ومعنى هذا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وكذلك المنفرد. وأما المؤتم فإنه يقول ربنا لك الحمد ويكتفي بذلك عن قول سمع الله لمن حمده، وهذا قول كثير من العلماء. وقالت الشافعية بل يجمع المأموم بين التسميع وبين التحميد، وهذا الحديث دليل للقول الأول. ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري فقال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب القرب من الإمام والدنو منه، الصف الأول يكون قريب، وهكذا الصفوف تتقارب، لا تكون الصفوف متباعدة. قال تقدموا فأتموا بي، يقولها عليه الصلاة والسلام لمن خلفه، وليأتم بكم من بعدكم. الصف الثاني يأتم بالأول، والثالث يأتم بمن أمامه من الناس، وهكذا يأتم بعضهم ببعض. وهذا فيه محافظة على الجماعة، مظهر عظيم من مظاهر الإسلام الدالة على محاسنه. فهم على قلب رجل واحد، يتابعون إمامهم في التكبير وفي الصلاة وفي التقارب. وقد ذكر العلماء هاهنا مسألة، إذا امتلأ المسجد أو صلى الناس خارج المسجد، فالعلماء قالوا إذا كانت الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة، إذا كانت الصفوف متصلة فلا يشترط رؤية الإمام، لأنه قد يتعذر رؤية الإمام مع كثرة الناس. فما دامت الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة، وإن كانت الصفوف غير متصلة وهم داخل المسجد مثل ما يقع أحيانا في المساجد الكبيرة أو في الحرم، أن الناس تصلي في الحرم ولها مجال أن تتقدم إلى الصفوف المتقدمة لكنهم لا يتقدمون، فهنا الصلاة صحيحة مع الكراهة. وإذا كان المأموم خارج المسجد، إذا كان المأموم خارج المسجد والصفوف متصلة فمثل ما ذكرنا الصلاة صحيحة. أما إذا كانت الصفوف غير متصلة وهو يصلي خارج المسجد يسمع التكبير ويتابع الإمام بالسماع، فأهل العلم يقولون إذا وجد فاصل بين المسجد وبين هذا المأموم أو المأمومين، كان يوجد طريق بين المسجد وبين المصلي، فهذا لا يصح اقتداؤه بالإمام. الواجب عليه أن يتقدم ويدخل المسجد أو يكون قريبا من الصفوف المتصلة ويصلي معهم. وحتى إذا لم يكن هناك فاصل، حتى إذا لم يكن هناك فاصل لكنه صلى بغير عذر خارج المسجد، فهذا لا يصح اقتداؤه. وإن كان بعض أهل العلم يرى صحة الصلاة مع وجود الفاصل ويشترطون السماع للمأموم، سماع المأموم للإمام، أو يشترطون الرؤية أن يكون يراه، وبهذا قالوا يصح الاقتداء. وهذا قول جماعة، قول كثير من أهل العلم على أن الصلاة صحيحة، لكن نقول إذا كان هناك عذر أو إذا كانت يعني الصفوف متصلة فحينئذ يحصل مقصود الجماعة. أما ما يفعله بعض الناس خاصة بالحرم يصلي بجوار دكانه وهو يستطيع أن يتقدم والصفوف غير متصلة، فهذا لا يصح اقتداؤه بالإمام. من مسائل متابعة الإمام، من مسائل متابعة الإمام، هل المتابعة للإمام تكون في الأفعال فقط أو في الأفعال والنيات؟ مسألة خلافية بين العلماء، والراجح هو المتابعة في الأفعال، أما المتابعة في النيات فليست واجبة. والمقصود بذلك أنه إذا صلى خلف الإمام والإمام يصلي الفريضة وهو يصلي نافلة اختلف مع الإمام في النية، فهذا على الراجح تصح صلاته، فلا يشترط موافقة الإمام في النية. وقد سبق معنا حديث الرجلين في منى، فإنهما يصلي النافلة خلف الإمام الذي يصلي الفريضة. فالاقتداء يكون في الأفعال الظاهرة، ولا يشترط الموافقة في النيات، لأن النية أمر مغيب، ما يشترط الموافقة في النية على الراجح. بعد ذلك ذكر الحافظ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها. احتجر حجرة يعني اتخذ موضعا من المسجد وحوضه، جعله حائط ليستره ويصلي فيه، مكان خاص به، فصلى فيها فتتبع إليه رجال يعني رأوه فجاءوا واقتدوا بصلاته، وجاءوا يصلون بصلاته فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت لما كانت الليلة الثانية فعلوا وزاد عدد الناس، وكأن ذلك كان في رمضان. فلما كانت الليلة الثالثة لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم بعد أن حاولوا أن يشعروا النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم، قال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليه، ثم قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يمكن أن يعنون لهذا الحديث بجواز الجماعة في صلاة النافلة، وهذا الجواز ليس على الإطلاق، وإنما أحيانا أو في الصلاة التي يشرع فيها النافلة. الجماعة هي للفريضة، أما النوافل من قيام الليل وغير ذلك فيشرع في رمضان في صلاة التراويح، أما في غيرها أو في صلاة النهار فإن الجماعة تجوز أحيانا ولا تتخذ عادة راتبة، لأن اتخاذها عادة راتبة أنه دائما يصلي جماعة هذا يعد مخالفة لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من فوائد هذا الحديث فضل الصلاة في البيت، صلاة النافلة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما يتعلق بنية الإمامة. يقول العلماء: في صلاة الجماعة لا بد على الإمام أن ينوي الإمامة، والمؤتم ينوي الائتمام، ففي صلاة الجماعة تكون نية الإمام الإمامة، وتكون نية المؤتم الائتمام. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته منفردا ثم لحقه الناس فصلوا خلفه، فهنا يقول العلماء يجوز تحويل النية في أثناء الصلاة من نية الانفراد إلى نية الإمامة، وهذا يقع أحيانا، يكون الإنسان يصلي وحده فيأتي رجل خلفه ويأتم به، لأن الارتباط بين صلاة الإمام والمؤتم تكون بالنية، أن هذا نوى الجماعة وهذا نوى الجماعة. قال الحافظ بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. متفق عليه اللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه مشروعية مراعاة حال المأموم أو النهي عن الإطالة، نهي الإمام عن الإطالة بالناس، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى بالناس فأطال بهم زجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أن تفتن الناس عن دينها؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وكان من أسباب ذلك أن رجلا صلى خلف معاذ، فلما رأى أن معاذا قد أطال الصلاة ومعاذ قرأ البقرة في صلاة العشاء، فخرج الرجل من صلاته وأتمها وانصرف، فلما بلغ معاذا قيل له: يا معاذ فلان ترك الصلاة وصلى وحده وانصرف، فاتهمه معاذ بالنفاق، فبلغ ذلك الرجل قالوا له: معاذ يتهمك بالنفاق، فغضب واشتكاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا؟ إذا أممت الناس فخفف، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخفف، وأرشده إلى صفة التخفيف أن يقرأ بهذه السور وبنحوها. إذن هذا الرجل الذي صلى خلف معاذ ثم تركه وصلى وحده يكون خالف إمامه، هذا من الاختلاف على الإمام، لكن هذا الاختلاف لعذر، لأن معاذ أطال به، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعاتبه وإنما أقره على ما هو عليه وعاتب معاذا. فيجوز خروج المأموم من الصلاة لعذر، إذا وجد له عذر يجوز أن يخرج من الصلاة. ومن الأعذار إطالة الإمام، الإطالة الزائدة عن المشروع التي تشق على المأموم، حتى لو كان العذر من أمور الدنيا، فإن هذا الرجل الذي ترك معاذا كان مشغولا بزراعته ومشغولا بزرعه، خشي عليه فخرج، وهذا الرجل لما خرج ظاهر الروايات أنه قطع الصلاة وأعادها في مؤخرة المسجد. إذن المشروع للإمام أن يراعي من خلفه من المأمومين فلا يطول عليهم ولا يوصلهم إلى السآمة والملل. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار على مخالف السنة، والإنكار تارة يكون في السر وتارة يكون في العلن بحسب المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام شرع لنا النصيحة في السر، ولكن قد يحتاج أحيانا إظهارها لمصلحة شرعية، وإذا أمنا أن صاحبها يتقبل. فالرسول قال لمعاذ هذه الكلمة أمام الناس: يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ وعلمه صلى الله عليه وسلم. فبحسب الأحوال وبحسب حال الناس، ولكل مقام مقال. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديثا في صلاة الإمام جالسا قال: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. إذن عندنا في هذه المسألة صلاة الإمام جالسا، عندنا فيها حديثان. الحديث السابق: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، حديث أبي هريرة واضح، إذا صلى جالس فصلي خلفه جالسا. وحديث عائشة هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر قائم والناس يأتمون بأبي بكر. إذا لم يصلي أبو بكر هنا جالسا خلف رسول الله. ما هو الجمع بين الحديثين؟ من أهل العلم من قال: حديث عائشة ينسخ الأحاديث الأخرى، وبناء عليه فإنه لا يصلي المأموم جالسا خلف الإمام وإنما يصلي قائما. والإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس بمناسخ ولا منسوخ، وإنما إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا صلينا خلفه جلوسا، وإذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصل له عذر فجلس أتم الناس الصلاة خلفه جلوسا وقياما، وبهذا يجمع بين هذه الأحاديث. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه. وهذا واضح الدلالة في الأمر، أمر الإمام بأن يخفف الصلاة مراعاة لذوي الأعذار ورفقا بهم وتأليفا للناس وتحبيبا لهم للصلاة ودعوة لهم إلى أن يواظبوا على الصلاة ويحافظوا عليها. لكن ما هو حد هذا التخفيف؟ يرجع فيه إلى السنة وإلى ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينظر إلى حال الناس ويراعي أحوالهم، وكذلك ينظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال صلاته فيقتدي به. قال الحافظ بعد ذلك: وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما بيان أحق الناس بالإمامة، أحق الناس بالإمامة. يقول الحافظ بن حجر: ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. قال: وإسناده واهن، أي إسناده ضعيف جدا. وهكذا قال العلامة الألباني رحمه الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل لنا قاعدة في بيان أحق الناس بالإمام: إذا حضرت الصلاة فالناس يصلون جماعة، فليؤذن لكم أحدكم، والأذان من شعائر الإسلام العظيمة، يؤذن وبعد الأذان يصلون جماعة، فمن الذي يؤم الناس؟ قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما معنى أقرأهم لكتاب الله؟ هل المقصود أكثرهم حفظا، أو المقصود أحسنهم تلاوة؟ جاء حديث عمرو بن سلمة مبينا، فإن الرسول قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذن الأكثر حفظا، فإذا اختلف رجلان أحدهما أكثر حفظا وأقل تلاوة وأداء، والثاني أحسن أداء وأقل حفظا، فيقدم أكثر الناس قراءة، أكثرهم قرآنا. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني الأفقه والأعلم بأحكام الشريعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أكثرهم أو أقرأهم لكتاب الله، يعني لابد مع كونه أقرأ أن يكون عنده علم بأحكام الصلاة، ما إذا كان لا يفقه شيئا فإنه لا يقدم. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هذا فيما سبق في تقديم المهاجرين على الأنصار. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، وفي رواية: فأقدمهم سنا. فإذا تساووا في ذلك فإنهم يسيرون على هذا الترتيب: أقدمهم إسلاما يعني أكبرهم سنا. الروايتان بمعنى، رواية أقدمهم سنا تفسر معنى قوله أقدمهم سلما. هذا ترتيب عظيم من محاسن الشريعة، فإنها راعت منازل الناس وراعت مراتبهم. هذا إذا كان ليس للمسجد إمام راتب، أما إذا وجد الإمام الراتب فإنه يقدم وإن كان أقل وصفا عن غيره من المأمومين. لكن الإمام المسلمين والوالي والحاكم عليه أن يراعي ذلك في اختيار الأئمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. يستثنى من ذلك أنه إذا حضر الإمام الأعظم فهو أحق بالإمام الحاكم، وإذا صلى الناس في بيت فإن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره إلا إذا أذن، ولا يقعد في بيته على تكريمته، يعني المكان الخاص به في بيته، إلا بإذنه. فإذا أذن لأحد أن يصلي بهم صلى، وإلا فهو أحق بالإمامة. ما أعظم الإسلام وما أحسن محاسنه. والصحابة طبقوا ذلك في حديث عمرو بن سلمة، فإنهم نظروا أكثرهم قرآنا فوجدوا هذا الصبي الغلام وعمره 6 أو 7 سنين فقدموه لأنه كان أكثرهم قرآنا، فاق في حفظه الكبار فقدموه. فاستدل العلماء بهذا الحديث على جواز وصحة إمامة الصبي في صلاة الفريضة، وهذا إذا كان أهلا لذلك بالقراءة والتميز والعلم، فيؤم غيره وإن كانوا كبارا. وقال بعض العلماء لا تصح إمامته، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، قالوا لأن الطفل أو الصغير إذا صلى بالناس فالصلاة في حقه نافلة، وهذا قول غير صحيح. والصحيح صحة اقتداء الناس بصلاة الصبي إذا صلى بهم. إذن هذه الأحاديث تبين لنا صحة أو المراتب الناس في الأئمة في التقديم. في الحديث الثالث اللي هو الحديث الضعيف لا تؤمن امرأة رجلا، هذا الحكم صحيح، فإنه لا يصح إمامة المرأة للرجال، لا تصح إمامة المرأة للرجال. ودل الحديث أيضا أنه لا تصح إمامة الأعرابي للمهاجر، المقصود بالأعرابي الذي يسكن البادية، لكن هذا الحكم ضعيف لأن الحديث لا يصح. أما المرأة فإنه لا يصح لها أن تكون إماما. واختلف العلماء إذا صلت النافلة، هذا في الفريضة، لكن إذا صلت النافلة فاختلف أهل العلم هل يصح الاقتداء بها في النافلة، وذكروا في ذلك حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، وهذا الحديث سيأتي معنا، سيأتي خلاف العلماء فيه، فمن أهل العلم من ضعفه أيضا، ولكن الأشهر عند العلماء أن المرأة لا تؤم الرجال، إنما يؤمها الرجل هو الذي يؤم المرأة. وفي الحديث أيضا قوله ولا فاجر مؤمنا، قالوا لا تصح إمامة الفاسق الفاجر، وهذا الحديث لما كان ضعيفا كان العمل به غير صحيح، لأن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، الصلاة خلف الفاسق صحيحة. الأفضل أن يختار الناس لأنفسهم أن يصلوا خلف التقي الورع، أما الفاسق فإن صلوا خلفه فالصلاة صحيحة. والصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف وهو أمير فاجر مبين وظالم، ومع ذلك فإن ابن عمر وهو من أشد الناس تحريا لاتباع السنة كان يصلي خلفه. وصلى أبو سعيد الخدري خلف مروان بن الحكم وكذلك الحسن والحسين، فهذا دليل على صحة الصلاة خلف الفاسق يعني العاصي والمعروف بالفسق. فيكون هذا الحديث الثالث دل على مسائل لكن لا يحتج به إلا فيما جاء الدليل الصحيح على صحة ما فيه من المسائل، وهو المسألة الأولى ولا تؤمن امرأة الرجل. إذن هذه جملة من الأحاديث التي تتعلق بأحكام صلاة الجماعة، وبقي أيضا أحاديث أخرى يأتي إن شاء الله ذكرها تباعا في الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.